أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن القاتل حجة في ذاته وهي غير قابلة للجعل، ولا تناله يد التشريع نفيا وإثباتا. وأما الزن فبما أنه يحتمل معه الخلاف والواقع بعد لم يصل إلى المكلف فهو جاهل بالواقع، لا يكون حجة، وليست حجيته ذاتية بل تحتاج إلى الجعل. إذ ليس في الظن اقتضاء للحجية فضلا عن العلية التامة، بمعنى أن الظن ليس في ذاته كالقات بأن لا يكون قابلا للمنع عن العمل به كما كان القطع كذلك. فليس الظن علة تامة للحجية بحيث لا تنفك عن ولا تكون قابلة للردع عن العمل، ولا يكون قابلا للردع عن العمل به، لا يكون الظن كذلك. وليس بحيث لو لم يردع عن كان حجة، يعني فيه اقتضاء الحجية ولكن قابل للمنع، فإذا لم يمنع عن العمل به كان حجة. ليس كذلك إذن، بل الواقع باق على مجهوليته والتكليف لم يصل إلى المكلف، فالحجية محتاجة إلى الجعل ما لم يثبت الجعل بوجه من الوجوه بكتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقلي. ما لم تثبت حجيته لا يحكم بحجيته، إذ ليس فيه اقتضاء الحجية من قبل نفسه، ولا بد في حجيته من دليل نقلي أو دليل عقلي. الدليل العقلي كما ذكرناه إنما هو مقدمات الانسداد. إذا تمت مقدمات الانسداد على الكشف يستكشف بهذه المقدمات أن الشارع قد جعل الظن حجة في هذا الحال، وإن لم يكن في البين دليل لفظي إلا أنه بمقدمات عقلية بإبطال جميع المحتملات في المسألة يتعين حجية الظن، وأن الشارع قد جعله طريقا. وأما حكم العقل بحجية الظن، يعني أن يكون الظن حجة بحكم العقل، فقد مر الكلام فيه غير مرة، وقلنا إن العقل ليس من وظيفته التشريع، وإنما يكون مدركا فقط. لا تكون الحجية ثابتة بحكم العقل، ما ليس بحجة في نفسه لا يكون حجة بحكم العقل، يعني العقل لا يحكم بحجيته، بل الحجية أمر لا بد من أن تكون بحكم الشرع. يعتبر الشارع ما ليس بعلم علما تعبدا، وأما العقل فليس من وظيفته ذلك، يعتبر ما ليس بعلم علما، وإنما يدرك الواقعيات على ما هي عليه بحسب الواقع، شأنه الإدراك فقط. ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله صاحب الكفاية قدس الله نفسه في هذا المقام من أن الظن لا يكون حجة إلا بجعل شرعي أو بترب حالات يحكم العقل معها بالحجية، هذا لا يتم لا يصح. العقل لا يحكم بحجية الظن أبدا. وأما مسألة حجية الظن على الانسداد بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الحكومة، فقد ذكرنا أنه ليس بمعنى حجية الظن وطريقيته إلى الواقع وكونه كاشفا عن الواقع تعبدا، لا بهذا المعنى، بل بمعنى التبعيض في الاحتياط. العقل يدرك أن الواقع إذا لم يمكن دركه بتمام محتملاته فيقتصر على بعض المحتملات ولا يكون الإنسان مهملا يفعل ما يشاء ويترك ما يريد لا يكون كذلك بل لا بد له من التعرض للامتصال بوجهين وأقرب طرق الامتصال هو الامتصال الظني فالعمل بالظن إنما يكون من باب التبعيض في الاحتياط لا من باب حجية الظن وإلا فالظن لا يكون حجة بحكم العقل أبدا الحجية معناها التاريخية كما ذكرنا وكون ما ليس بعلم علمان هذا يختص بالشارع أن يجعله الشارع وبغير الجعل الشرعي لا يكون شيء حجة وإنما العقل يدرك أن المكلف لا بد له من الامتثال يعني يصح عقابه إذا ترك الامتثال من جميع نواحي بل لا بد له من الامتثال بوجه فإذا دار الأمر بين الامتثال الظني والامتثال الاحتمالي يتقدم الامتثال الظني على الامتثال الاحتمالي وهذا أجنبي عن حجية الظن بالكلية إذن حجية الظن مجعولة دائما بجعل شرعي غاية الأمر قد يكون الكاشف عن ذلك هو الدليل اللفظي وقد يكون الكاشف عنه هو الإجماع الدليل اللبي وقد يكون الكاشف عن العقل العقل يكشف ذلك ويدرك أن الشارع قد جعله حجة بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الكشف فالحجية منحصرة بالجعل الشرعي وبغير ذلك لا يكون الظن حجة ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام أن بعض المحققين فرق بين حجية الظن في مرحلة إثبات التكليف وفي مرحلة إسقاط التكليف أما في مرحلة الإثبات فقد بنى أن الظن على أن الظن ليس بحجة ولا يثبت به التكليف بل في موارد الظن ما لم تثبت حجيته يكون موردا للأصول العملية فأما بالنسبة إلى إسقاط التكليف بعد ما ثبت التكليف بوجه من الوجوه إما بعلم وجداني أو بطريق تعبدي علمنا بثبوت التكليف في مرحلة الفراغ يكتفى بالظن إذا ظن بإتيان المأمور به خارجا يكتفى بذلك ففرق في حجية الظن بين مرحلة الإثبات والإسقاط في مرحلة الإثبات لا يكون الظن حجة ولا يكتفى به وأما في مرحلة الإسقاط فيكتفى به بل ولا يجب تحصيل القطع بفراغ الذمة بل يكتفى بالظن ثم علق قدس الله نفسه على هذا الكلام قال لعله مبني على عدم وجوب دفع الزلل المحتمل هذا الذي أفاده قدس الله نفسه ونسبه إلى بعض المحققين لا نعرف قائله ولا نظن أن أحدا من المحققين يقول بذلك كيف يمكن أن يقال بعدما لم يكن الظن حجة ولم يكن طريقا إلى الواقع في نظر الشارع أن التكليف المحقق يسقط بالظن إذا لم يكن الظن حجة كيف يقتصر على ذلك في مرحلة الامتثال مع أن التكليف قد ثبت باليقين الوجداني أو باليقين التعبدي كيف يقتصر في مرحلة الامتثال بالظن وكيف يرتفع حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وأما مسألة دفع الضرر المحتمل أنه واجب أو ليس بواجب فهذا أجنبي محل الكلام رأسا فإن هذا الكلام إنما يتم في الضرر الدنيوي وأن دفع الضرر المحتمل واجب او لیس بواجبین و اما بالنسبت الى الضرر الاخروی و هو العقاب فلا ينبغي الشك في ان احتمال العقاب يقتضي بحكم العقل الفرار عن ذلك، يعني لابد من سد باب هذا الباب باب الاحتمال، و الا فالاحتمال متى ما كان موجودا معناه تنجز الواقع، فان تنجز الواقع ليس الا بمعنى احتمال العقاب لا بمعنى الجزم بالعقاب. في اطراف العلم الاجمالي مثلا ليس هنا الا احتمال العقاب في كل واحد من الاطراف، في الشبهات البدويه قبل الفحص ليس الا احتمال العقاب. معنى احتمال العقاب ان الواقع لو كان الاحتمال مصادفا للواقع لكان العقاب في محله. هذا هو الذي بل يثبته القائل بالتنجيز، لا نريد أزيد من احتمال العقاب، الجزم بالعقاب حتى في موارد المعاصي المتيقنة غير موجودة، لا نعلم بالعقاب في المعصية المحققة المعلومة أيضا احتمال العقاب، لعل الله تبارك وتعالى يعفو، أو لعل معصوما من المعصومين يشفى فالله تبارك وتعالى يغفر. الجزم بالعقاب لا يكون في مورد المعصية الحقيقية فضلا عن موارد العلم الإجمالي، فضلا عن الشبهات قبل الفحص. في جميع ذلك إنما نقول بوجوب الاحتياط دفعا لهذا الاحتمال حتى يكون الإنسان في أمن، ويحصل له الأمن من العقاب يجزم بأنه لا عقاب عليه، وإلا فلو كان العقاب محتملا. هذا هو معنى تنجيز الواقع، أن الاحتمال إذا كان مصادفا للواقع لوقع الإنسان في العقاب. فإذا فرضنا أن التكليف قد ثبت يقينا وظن المكلف أن ذمته قد فرغت و اتى بالمامور به، خب لعله لم ياتي به، على تقدير عدم الاتيان يعاقب على الترك احتمالا. هذا هو معنى تنجز التكليف و حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عند الاشتغال اليقيني. القائل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل لم يقل به في موارد احتمال العقاب، فإن احتمال العقاب هو الذي يوجب بل يوجب على المكلف سد هذا الاحتمال ودفع هذا الاحتمال إذا كان الاحتمال موجودا. هذا كاف في تنجز التكليف، لا يهلال نريد من تنجز التكليف إلا صحة العقاب على تقدير موافقة هذا الاحتمال للواقع. في موارد الحجج الشرعية لو قامت البينة على أن هذا خمر أو نجس ليس لنا علم بالعقاب، وإنما هو احتمال العقاب على تقدير صدق هذه البينة ومصادفة قوله للواقع. وبالجملة التنجيز ليس معناه إلا صحة العقاب على تقدير المصادفة، وهذا موجود فيما نحن فيه. إذا ظن بالإتيان بالمأمور به معناه أنه على تقدير عدم الإتيان كانت الذمة مشمولة باقية، اشتغال الذمة باقي، فالعقاب على الترك عقاب مع البيان لا عقاب بلا بيان، وهذا معنى تردد التكليف. وهذا أجنبي عن وجوب دفع الضرر المحتمل وعدم وجوب دفع الضرر المحتمل. ولولا هذا، يعني ما ذكرنا من ان احتمال العقاب يكفي في فرار المكلف عن العقاب المحتمل، نفس الاحتمال كافٍ، لولا هذا لجاز الاكتفاء باحتمال الامتثال لا بالظن بالامتثال. لو فرضنا ان التكليف ثابت جزما وشك المكلف في أنه أتى بالمأمور به أم لم يأت بالمأمور به، لازم هذا الكلام أن نكتفي بالشك أيضا، فإن الإقابة حينئذ محتمل لا معلوم، لعله أتينا بالمأمور به، وهذا لا يمكن الالتزام به بوجهين، يعني قال إنه في موارد ثبوت التكليف اليقيني يكتفى بالامتثال الاحتمالي، مجرد احتمال أنه أتي بالمأمور به هذا كافي في مرحلة الامتثال، كيف يمكن التفبه بذلك؟ فالصحيح أنه لا فرق بين الإثبات والإسقاط، ما لم تقو الحجة على ثبوت التكليف لا يثبت التكليف بل يكون موردا لأصل من الأصول العملية، وفي مرحلة الإسقاط ما لم يثبت سقوط التكليف بعد ثبوته بعلم وجداني أو بعلم تعبدي مقتضى حكم العقل تحصيل الجزم بفراغ الذمة، وإلا كان العقاب محتملا واحتمال العقاب يكفي في صحة العقاب على تقدير مصادفة الاحتمال الواقع. الأمر الثاني في المقام، ذكر شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الأصل فيما إذا شككنا في إمكان شيء واستهالته أن الأصل هو الإمكان، فمن يدعي استهالة التعبد بالزن لا بد له من الإثبات، وإلا فالأصل هو الإمكان. معلوم أن المراد بالأصل في المقام ليس هو الإمكان الاحتمالي، يعني يحتمل الإنسان إمكان شيئين، كما هو منسوب للشيخ الرئيس أنه قال كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزد كأنه قائم البرهان، إذا لم يكن برهان على استهالة شيئين نذره في بقعة الإمكان، يعني نحتمل إمكانه ولا يمكننا إنكاره بلا دليل، فيقال إنه مستحيل لا يكون لا يقع لعله يكون. هذا الاحتمال يعني الإمكان الاحتمالي غير قابل لأن يقال إن مقتضى الأصل هو الإمكان أو مقتضى الأصل هو الاستهالة، والوجه فيه ظاهر، فإن الاحتمال أمر وجداني للإنسان يرجع إلى نفسه فيرى أنه يحتمل أو لا يحتمل، ليس هذا أمرا بل يقال إن بناء العقلاء على أن الأصل في الأشياء هو الإمكان أي الإمكان الاحتمالي، هذا أمر وجداني للإنسان أمر تكويني، إذا رجع إلى نفسه يرى أنه يحتمل أو لا يحتمل، ليس أمرا قابلا للتعبد. كما أن المراد بالإمكان هنا ليس هو الإمكان الذاتي في مقابل الاستهالة الذاتية، يعني إن النظر إلى نفس الشيء في ذاته يكفي في الحكم باستهالته، كاجتماع النقيزين مثلا أو نفي النقيزين، من جهة الاجتماع ومن جهة النفي لا نحتاج إلى برهان آخر غير النظر إلى ذات النقيزين، إذا لاحظنا ما نرى أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، قطعا حجية الزن ليس من هذا القبيل، ولم يدع أحد أن حجية الزن إذا لاحظناها نرى أنها في ذاتها أمر مستحيل، هذا أيضا لا يكون محل الكلام، وإنما محل الكلام هو الإمكان والاستهالة الوقوعيان، الاستهالة بحسب الوقوع، الإمكان بحسب الوقوع، يعني هل يلزم من حجية الظن حال فاسد، هل يلزم من ذلك أمر مستحيل إما مطلقا كاجتماع الزدين مثلا، أو على الحكيم فقط كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وإن لم يكن مستحيلا على كل أحد لكن على الحكيم أمر مستحيل، هل يلزم منه ذلك او لا يلزم منه شيء ومحذور على الاول يكون مستحيلا بحسب الوقوع وان كان في ذاته ليس مستحيل لكن له لازم بحسب لازمه مستحيل وما يستلزم المحال محال لا محاله فيكون محالا بحسب الوقوع او لا يستلزم شيئا من المحاذير فيكون ممكنا بحسب الوقوع. هذا هو الذي مورد كلام الشيخ قدس الله نفسه. ادعى ابن قبام وبعض آخر على أن حجية الزن والتعبد بالزن أمر مستحيل فيه لازم فاسد وتال فاسد. إن ثبت هذا لا كلام لنا فيه، إن لم يثبت شككنا في أن حجية الزن هل لها تال فاسد و هل لها محذور عقلی مطلقا او علی الحکیم فقط او لیس لها للحجیه ولی التعبد بالظن محذور. اذا شککنا فی ذلک ذکر شیخنا الانصاری قدس الله نفسه ان بناء العقلاء علی الامکان ما لم یثبت الاستحاله اذا لم یکن دلیل على استحالة التعبد بالزن أو غير ذلك يبنى على إمكانه. وقد استشكل في ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ قدس سره فذكروا أنه ليس هنا بناء من العقلاء، لم يثبت بناء من العقلاء على الإمكان. بأي وجه العقلاء يحكمون بإمكان شيء ما أنه محتمل كما أن الاستحالة أيضا محتملة. وعلى تقدير التسليم فحجية هذا البناء من أين؟ ليست الحجية قطعية، غاية الأمر أننا نظن بحجية هذا البناء. كلامنا فعلا في حجية الزن، كيف يمكننا أن نثبت إمكان حجية الزن بحجية الزن؟ هذا لا يمكن. وثالثا أنه أي فائدة في إثبات الإمكان وعدم إثبات الإمكان إن دل دليل على الوقوع فنأخذ هذا الدليل ونثبت به الإمكان أيضا فإن الوقوع أخص من الإمكان. وإن لم يقم دليل على الوقوع فما فائدة إثبات الإمكان؟ هذه الإشكالات أشكلها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الشيخ وأنه لا وجه للتمسك ببناء العقلاء في هذا المقام. وزاد شيخنا الأستاذ قدس سره على ذلك بأن بناء العقلاء لو ثبت فإنما هو في الإمكان التكويني، وأما بالنسبة إلى الإمكان التشريعي هل هذا ممكن تشريعاً أو غير ممكنين فليس هنا بناء من العقلاء، فكلام الشيخ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. فنتكلم في هذا إن شاء الله.